بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، والتي تحفه الملائكة وتتنزل فيه السكينة. وأسأل الله أن يكون هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم. وكالعهد معكم من كل ليلة مثل هذه الليالي مدارسة في كتاب الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث الخامس، فليتفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث الخامس، وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ودائما في دروس أو في شرح أحاديث الأربعين النووية نبدأ بالتعريف أو ترجمة لراوي الحديث. وفي هذه أو في هذه الليلة معنا أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق عائشة بنت الصديق أبي بكر التيمية أم المؤمنين. ولعلنا في هذه الليلة نعيش معكم في ذكر بعض من سيرها، وإلا التفصيل في سيرتها يحتاج إلى مجلدات وإلى محاضرات، ولكن أقول وبالله التوفيق، هي عائشة بنت الصديق أبي بكر التيمية أم المؤمنين، بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشية التيمية المكية النبوية أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. وأمها هي أم رومان بنت عامر ابن عويمر ابن عبد شمس الكنانية. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين وهي بكر، وقيل بثلاث سنين. وقال الزبير: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بثلاث سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها. وعائشة ممن ولد في الإسلام، وهي أصغر من فاطمة بثمان سنين، وكانت تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، بل وجدت نفسها ابنة خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وبإسلامه أسلمت زوجته أم رومان وابنتاه أسماء وعائشة رضي الله عنهن، وبذلك تعد عائشة رضي الله عنها من أوائل المسلمات، بل أسلم على يد أبي بكر الصديق أناس كثر، فأبو بكر رضي الله عنه دعا إلى الله عز وجل بنفسه وبماله. وشهدت في طفولتها أشد المراحل التي مرت بها دعوة الإسلام، وما لاقاه المسلمون من الأذى والاضطهاد. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه ورفيقه أبي بكر الصديق إلى المدينة، ترك أهليهما بمكة، ولما استقر بهما الحال هناك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يحضر له أهله وأهل أبي بكر. وقد تعرضت الأسرتان في طريق الهجرة لأخطار عديدة ومصاعب كثيرة. كانت عائشة رضي الله عنها امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء، تسمى بالحميراء لشدة جمالها. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها، قال الذهبي: ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها. وكانت رضي الله عنها نحيلة الجسم في شبابها، ثم بمرور الأيام امتلأت وبدنت وحملت اللحم، وهذا ما حكته هي بنفسها رضي الله عنها، فقالت رضي الله عنها: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال هذه بتلك. وكانت رضي الله عنها أقرب إلى الطول في جسمها، وكان شعرها طويلا وهي صغيرة. ثم أصابها مرض شديد فتمزق معه شعرها وصار تحت المنكبين، وكان عمرها حينئذ 6 سنين. ثم تحسن الشعر في الطول، فعنها رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج، فوعكت فتمرق شعري فوفى جميمة. أما قصة زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم فقالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: من البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فعائشة ابنة أحب خلق الله إليك، وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك. قال: أذكريهما علي. قالت: فأتيت أم رومان فقلت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: ماذا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة. قالت: انتظري فإن أبا بكر آت. فجاء أبو بكر فذكرت ذلك له، فقال: أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخوه وهو أخي وابنته تصلح لي. فقام أبو بكر فقالت لي أم رومان: إن المطعم ابن عدي كان قد ذكرها على ابنه، ووالله ما أخلف وعدا قط. قالت أي أن المطعم ابن عدي قد خطب عائشة رضي الله عنها لابنه. وهنا قالوا لا يريدون أن يخلفوا الوعد. قالت فأتى أبو بكر المطعم فقال ما تقول في أمر هذه الجارية؟ قال فأقبل على امرأته فقال ما تقولين؟ فأقبلت على أبي بكر فقالت لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك تدخله في دينك. فأقبل عليه أبو بكر فقال ما تقول أنت؟ قال إنها لتقول ما تسمع. فقام أبو بكر وليس في نفسه من الموعد شيء، فقال لها قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي. فجاء فملكها. قالت ثم انطلقت إلى سودة وأبوها شيخ كبير، وذكرت الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أريتك في المنام 3 ليال، أريتك في المنام 3 ليال، جاء بك الملك في سرقة من حرير هي القطعة فيقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه. وأخرج الترمذي عن عائشة أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. حسنه الترمذي. وكان تزويجه صلى الله عليه وسلم بها إثر وفاة خديجة، فتزوج بها وبسودة في وقت واحد، ثم دخل بسودة فتفرد بها 3 أعوام حتى بنى بعائشة في شوال بعد وقعة بدر، فما تزوج بكرا سواها وأحبها حبا شديدا كان يتظاهر به. انظر، وعلينا أن ننظر لبساطة هذا الزواج وسهولته، لا كما يفعل اليوم الناس من تعقيد الزواج وغلاء المهور، فالله المستعان. فهذا الذي ينبغي على المسلمين أن يفعلوه، فإن ما تعطل الزواج من الشباب والشابات إلا بسبب غلاء المهور، وكذلك بسبب هذه الأمور التي تحدث في الزواجات من الكماليات ومن الأمور التي لا يحبها الله عز وجل. أما منزلة عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان لعائشة رضي الله عنها مكانة خاصة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها كانت ابنة صاحبه الأكبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت أحب زوجاته إليه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يظهر حبه لعائشة رضي الله عنها ولا يخفيه، حتى إن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأله فقال أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض الأنجاس، وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا. وقد قال لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله وإلى رسوله. وكان صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لها ينزل إلى رغباتها ويشاركها في لعبها، فعنها رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك السبقة. وقد وجعت يوما، فقالت: وا رأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا وا رأساه. قال بدر الدين الزركشي رحمه الله: فيه إشارة للغاية في الموافقة، حتى تألم صلى الله عليه وسلم بألمها، فكأنه أخبرها بصدق محبته حتى واساها في الألم. وقال صلى الله عليه وسلم دائما، وكان صلى الله عليه وسلم دائما يحب أن يدخل الفرح والبهجة على قلبها فيحملها على عاتقه، لتشاهد الحبشة وهم يلعبون، فعنها قالت: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. انظروا إلى لمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، كان يلاعبهن ويلاطفهن ويمزح معهن، وهن أيضا كن يعاملنه بنفس الطريقة. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته على أنهن ناقصات عقل ودين، كما يحاول البعض تصوير ذلك فمن أراد أن تكون أسرته بأحسن حال، فما عليه إلا أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. يذهبون الناس هنا وهناك لعقد الدورات في الحياة الأسرية، وتركوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الرجل والمرأة التعاون في بناء الأسرة الصالحة، أما أن يكون الرجل لوحده أو المرأة لوحدها، فهذا لا يؤتي ثمار الحياة السعيدة. وكان صلى الله عليه وسلم متمسكا بحب عائشة رضي الله عنها حتى فارق الدنيا، ويدل على ذلك اختياره صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها، ووفاته صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، ودفنه في بيتها. أما منزلتها عند المؤمنين، فكانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته صلى الله عليه وسلم. يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، فكانوا إذا أرادوا أن يهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون متى يكون عند عائشة ويهدون له الهدايا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وها هي سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة خاصة. فعن عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. هذه منزلة عائشة رضي الله عنها عند المؤمنين. فلما قيل لها: يا أم المؤمنين، إن فلان يقول أنك لست أما له، قالت: صدق، فإني لست أما للمنافقين وإنما أم للمؤمنين. قال الشعبي رحمه الله: كان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصادقة ابنة الصديق حبيبة حبيب الله عز وجل البريئة المبرأة. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومن فضل عائشة رضي الله عنها قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، من أزواجك في الجنة؟ قال: أما إنك منهن. قالت: فخيل إلي أن ذاك لأنه لم يتزوج بكرا غيري. ومن فضائلها عن أبي سلمة أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى يا رسول الله. قالت: كذلك قالت عائشة رضي الله عنها، بل إن عائشة رضي الله عنها قد احتلت مكانة سامية مرموقة في الأخلاق الحسنة النبيلة الرفيعة، وكان الزهد والورع والعبادة والسخاء والجود والشفقة على الناس من أهم وأكبر معالم شخصيتها رضي الله عنها. فقد تأثرت عائشة رضي الله عنها كثيراً بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه فيها، لأنها كانت ألصق الناس به صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم اطلاعاً على عبادته الخاصة به عليه الصلاة والسلام. ونقلت عائشة رضي الله عنها للناس في الأحاديث الكثيرة التي رويت عنها صورة كاملة لعباداته صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن البلاء على قدر الإيمان، فقد ابتليت عائشة رضي الله عنها ابتلاء عظيما، فصبرت ونالت الأجر من الله عز وجل، وكل يبتلى على قدر عمله. ونسمع حديث عائشة رضي الله عنها منها، وهي التي نقلته لنا في ابتلائها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما نزل الحجاب، وأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حينئذ فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت حاجتي، أي تركت الجيش وذهبت لتقضي حاجتها في الخلاء، تقول: أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع ظفار، الجزع خرز يماني، وظفار قرية باليمن، تقول لها عقد انقطع، ذهبت إلى الخلاء فانقطع هذا العقد وتريد أن ترجع إلى الجيش، تقول: فالتمسته فبقيت تبحث عن هذا العقد، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي، الهودج الذي يوضع على الإبل ويكون فيه النساء. وكانت عائشة رضي الله عنها كانت خفيفة، فلما حملوا الهودج لم يحسوا بها فوضعوها على الجمل، تقول: فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، أي الطعام اليسير، فلم يستنكروا خفة المحمل حين رفعوا، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، أي ذهب الجيش وبقيت هي في مكانها. فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، بعد أن وجدت العقد رجعت فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت أي قصدت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. وهذا من ذكائها، هذا من ذكائها، أنها عندما رجعت إلى مكان الجيش والجيش قد انطلق بقيت أين؟ في مكان الجيش، لأن الجيش لو فقدوها سيعودون إلى مكان المكان الأول. وهذا من ذكائها رضي الله عنها. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: فبينما أنا جالسة غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش يتأخر، فأدلج فأصبح عند منزلي. تأخر صفوان ابن المعطل وأتى متأخرا، فرأى سواد إنسان نائم وهو يمشي، رأى سواد في الأرض نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، كانت نائمة فعرفها لأنه كان يراها قبل الحجاب، قبل الحجاب فعرفها، فاسترجع فاستيقظت باسترجاعه، والاسترجاع يكون أيضا عند المصيبة. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما رآها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة، هذه مصيبة. يقول: فخمرت وجه، تقول: فخمرت وجهي بجلبابي أي تغطت، والله، تقول: والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، فأناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي، يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك فيها. يعني بدأ بعض الناس يتكلم في عائشة. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، ابن سلول، لأنه لماذا؟ لأنه قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا يريدون أن يجعله ملكا على المدينة، هذا المنافق. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم تركوه أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل هذا الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أقرب فرصة نال من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام في الأعراض لا يتحمله أي أحد، أن يتكلم في عرضك هذه مصيبة. تقول عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت شهرا. إلى الآن عائشة رضي الله عنها لا تعرف أن الناس يتكلمون فيها، الناس يتكلمون فيها وهي لا تعلم. تقول: فقدمنا المدينة فاشتكيت شهرا مريضة، والناس يفيضون في قول أهل الإفك يتكلمون، ولا أشعر بشيء من ذلك، ويريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. كانت لما تمرض النبي صلى الله عليه وسلم يكون معها، ترى في هذا الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم متغير قليلا، إنما يدخل علي فيسلم ثم يقول: كيف تيكم، ثم ينصرف. رأت تغير المعاملة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها لم تكن تراه قبل ذلك. فالكلام في الأعراض ليس سهلا، أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من يتكلم ويتهمه في عرضه، هذا الأمر لا يصبر عليه أي أحد، ولكن الابتلاء على قدر العمل. قالت: فذلك الذي يريبني، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقحت، طاب حالها وتحسنت قليلا، فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع، وهو تقول متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. كانوا يضعون الخلاء أو الحمامات خارج الديار في الخلاء، فأرادت أن تذهب إلى الخلاء في ذلك الوقت في الليل. تقول: وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول. تقول: فانطلقت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم أو رهم ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر خالة أبي بكر الصديق، هي خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاث بن المطلب. فأقبلت أنا، تقول عائشة: فأقبلت أنا وهي قبل بيتي قد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها، أي في ملابسها، وطاحت، فقالت: تعس مصطح. فقلت لها، قالت عائشة: بئس بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ عائشة ما تدري. قلت: وما ذاك؟ فأخبرتني الخبر، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي. فجئت أبوي فقلت: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليها، يعني يتكلمن فيها. فقلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا. فبكيت الليلة حتى لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، واسأل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، أي صغيرة، تنام عن عجين أهلها، أي العجين، تعجن العجين وتنام وتتركه، فيأتي الداجن فيأكله. هذا فقط الذي رأيته منها، أما البقية فنعم المرأة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله ابن أبي ابن سلول، فقال وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال سعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن خضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت عائشة: فبكيت يومي ذلك وليلتي، لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقى لي دمع، حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء. إنه ابتلاء عظيم. قالت فتشهد ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإني قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا يومئذ حديثة السن: لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. تقول: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا أعلم أني بريئة وأن الله تعالى يبرئني ببراءتي، ولكن والله ما ظننت أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني كان في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. انظروا إلى هذا التواضع من أم المؤمنين. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى نزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي ينزل عليه. فلما سري عنه وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما والله لقد برأك الله. فقالت أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر، وكان ينفق على مصطح لقرابته وفقره: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزلت: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى والله. قال أبو بكر: بلى والله، إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري في الإفك، فقالت: أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. وهي التي كانت تساميني، ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. وعن عمرة عن عائشة قالت: لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة التي نزل بها عذري على الناس، نزل فأمر برجلين وامرأة ممن كان تكلم بالفاحشة في عائشة، فجلدوا الحد أي القذف. قال: وكان رماها ابن أبي ومصطح وحسان وحمنة. ولا شك يا أحبة أن حادثة الإفك فيها من الفوائد والآثار الإيجابية الكثيرة، كيف لا، وقد أخبر الله تعالى أن فيها خيرا للمؤمنين، حيث قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. فمن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ومن الفوائد أن حادثة الإفك أظهرت فضل عائشة رضي الله عنها، وذلك بتبرئتها بقرآن يتلى إلى قيام الساعة. الفائدة الثانية الابتلاء، حيث ابتلى الله رسوله صلى الله عليه وسلم كما ابتلى عائشة وابتلى صفوان كذلك، فخرجوا من البلاء كالذهب الخالص. فالابتلاء خير، لأن فيه رفع الدرجات والجزاء والأجر العظيم. الفائدة الثالثة أن المؤمنين تعلموا بسبب هذه الحادثة كثيرا من الآداب الإسلامية السامية، كالحرص على سمعة المؤمنين وعلى حسن الظن فيما بينهم، كما في قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. كذلك وجوب التثبت من الأقوال قبل نشرها، والتأكد من صحتها، كما في قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وكذلك النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، كما في قوله تعالى: وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأيضا الحث على النفقة على الأقارب وإن أساءوا كما مر معنا. كذلك بيان فضل الله على المؤمنين ورأفته بهم، كما في قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. كذلك غيرة الله عز وجل على عباده المؤمنين الصادقين، ودفاعه عنهم وتهديده لمن يرميهم بالفاحشة باللعن في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الخامسة أيضا أن حادثة الإفك أثبتت بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعلم الغيب، حيث عاش الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المحنة شهرا كاملا وهو لا يعلم شيئا عن حقيقة الأمر، بل صار يستشير ويسأل عن عائشة. وفي هذا رد على الطوائف المبتدعة التي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرا، وتدعي أيضا أنه يعلم الغيب. هذه المحنة أظهرت المنافقين المندسين في صفوف المؤمنين، فتأتي المحن وتأتي الفتن
لتظهر ما تكنه الصدور من نفاق، ولتظهر ما تكنه القلوب من حقد على الإسلام وأهله، فظهر النفاق وظهرت عصابة النفاق. أن دعاة الإسلام المنتمين لهذا الدين بإخلاص وصدق مستهدفون ومعرضون للاتهام ولإشاعة الشائعات وإلصاق التهم بهم، فالطعن في الأشراف والأطهار هي سنة الناقمين الحاقدين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لها: إني أعرف غضبك إذا غضبت ورضاك إذا رضيت. أي من حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كان يعرف متى تغضب. يقول: إني أعرف غضبك إذا غضبت ورضاك إذا رضيت. قالت: وكيف تعرف؟ قال: إذا غضبت قلت يا محمد، وإذا رضيت قلت يا رسول الله. والمحفوظ كما قال: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: وكيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت، تقول عائشة: قلت: أجل والله ما أهجر إلا اسمك. وهذا يدل على قرب الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته، بل كان يعرف أدق التفاصيل في كلامهن. وعن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء وبذات الجيش انقطع عقدي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، أي البحث عنه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، ما عندهم ماء، انتهى الماء الذي معهم. فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ما ترى ما صنعت عائشة؟ يشتكون بعائشة على أبي بكر، على أبيها، لأنه ضاع العقد وما زالت تبحث ويريدون أن يرتحلوا. أقامت برسول الله وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، أي أبو بكر يطعن ابنته في خاصرتها، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، يعني ما تستطيع أن تتحرك لأن النبي كان على فخذها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء: ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. متفق عليه. قالت: يقول أبي حين جاء من الله من الرخصة للمسلمين: والله ما علمت يا بنية إنك لمباركة، ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر. واستأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عائشة ترفع صوتها عليه، فقال: يا بنت فلانة، ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهما لا يريد من أبي بكر أن يؤذي عائشة. ثم خرج أبو بكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها وقال: ألم تريني حلت بين الرجل وبينك؟ ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى فسمع تضاحكهما، أتى قبل قليل وهي ترفع الصوت، ثم رجع فإذا هم يضحكان، فقال أبو بكر: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء، حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: يا عائشة هذه بتلك. وكان صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم فأتعرقه ثم يأخذه فيديره حتى يضع فاه على موضع فمي. وكذلك يقول عاصم بن كليب عن أبيه قال: انتهينا إلى علي رضي الله عنه فذكر عائشة فقال: خليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما يستأذن على عائشة وهي في الموت، قال: فجئت وعند رأسها عبد الله ابن أخيها عبد الرحمن، فقلت: هذا ابن عباس يستأذن. قالت: دعني من ابن عباس، لا حاجة لي به ولا بتزكيته. فقال عبد الله: يا أمه، إن ابن عباس من صالح بنيك، يودعك ويسلم عليك. قالت: فأذن له إن شئت. قال: فجاء ابن عباس فلما قعد قال: أبشري، فوالله ما بينك وبين أن تفارقي كل نصب وتلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تفارق روحك جسدك. قالت: إيها يا ابن عباس. قال: كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إليه، ولم يكن يحب إلا طيبا. سقطت قلادتك ليلة الأبواء، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقطها، فأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله فتيمموا صعيدا طيبا، فكان ذلك من سببك. وما أنزل الله بهذه الأمة من الرخصة. ثم أنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات، فأصبح ليس مسجد من مساجد يذكر فيها الله إلا براءتك تتلى فيه آناء الليل والنهار. قالت عائشة: دعني عنك يا ابن عباس، فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وقال حفص ابن غياث: حدثنا إسماعيل عن أبي إسحاق قال: قال مسروق: لولا بعض الأمر لأقمت المناحة على أم المؤمنين، يعني عائشة. وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمه. وعن عطاء أن معاوية رضي الله عنه بعث إلى عائشة بقلادة بمئة ألف فقسمتها بين أمهات المؤمنين. وعن عائشة أنها عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها تصدقت بسبعين ألفا وإنها لترفع جانب درعها رضي الله عنها. وعن أم ذرة قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين يكون مئة ألف، فدعت بطبق فجعلت تقسم في الناس، فلما أمست قالت: يا جارية، هاتي فطوري، تريد أن تفطر صائمة. فقالت أم ذرة: يا أم المؤمنين، أما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم؟ قالت: لا تعنفيني، لو أذكرتيني لفعلت، أي أنها لم تبقي لها حتى شيئا تشتري به أكلا. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع صيامها وقيامها وكرمها وجودها تكره أن يثنى عليها وأن تمدح وهي تسمع، مخافة الرياء، وتقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا. وكثيرا ما كانت تتمثل ببيت لبيد بن ربيعة: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. وقد عاشت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معيشة الكفاف، فعنها رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. وقالت: ما شبعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من طعام إلا ولو شئت أن أبكي لبكيت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبض. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر تستحي منه وهو ميت، فما بال كثير من النساء لا يستحين من الأحياء، نسأل الله السلامة. وفي رواية: ما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي في بيتي حتى دفن عمر بن الخطاب فيه، فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا فتفضلت بعد. وعن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وليلتي وبين سحري ونحري. ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه يريده، فأخذته فمضقته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إليه فاستن به كأحسن ما رأيته مستنا قط، ثم ذهب يرفعه إليه فسقطت يده، فأخذت أدعو له بدعاء كان يدعو به له جبريل، وكان هو يدعو به إذا مرض، فلم يدعو به في مرضه ذاك، فرفع بصره إلى السماء وقال الرفيق الأعلى وفاضت نفسه: فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا. وعن نافع قال: شهدت أبا هريرة صلى الله عليه صلى على عائشة بالبقيع، شهدت أبا هريرة صلى على عائشة بالبقيع وكان خليفة مروان على المدينة، وقد اعتمر تلك الأيام. وقال عروة ابن الزبير: دفنت عائشة ليلا. وقال هشام والإمام أحمد: توفيت سنة 57. وقالوا أنها ماتت في الليلة 17 من شهر رمضان بعد الوتر، فأمرت أن تدفن من ليلتها، فاجتمع الأنصار وحضروا، فلم يرى ليلة أكثر ناسا منها، نزل أهل العوالي فدفنت بالبقيع. وعند وفاتها حزن عليها أهل المدينة حزنا شديدا. ولما سمعت أم سلمة رضي الله عنها الصرخة على عائشة أرسلت جاريتها: انظري ماذا صنعت. فجاءت فقالت: قد قضت، أي ماتت. فقالت أم سلمة: والذي نفسي بيده، لقد كانت، أي عائشة، أحب الناس كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبوها. وقال الألباني في هذا الحديث في السلسلة الضعيفة: وهذا الإسناد لا بأس به في الشواهد. ونزل في قبرها خمسة من آل الصديق: عبد الله وعروة أبناء الزبير ابن العوام من أختها أسماء بنت أبي بكر، والقاسم وعبد الله أبناء أخيها محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان عمرها يومئذ 67 سنة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. ولعلي أختم بهذه المسألة، وهي حكم من سب أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه. قد أجمع علماء الإسلام قاطبة من أهل السنة والجماعة على أن من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورماها بما برأها الله منه أنه كافر. قال الإمام مالك رحمه الله: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما يقتل في عائشة؟ قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. وقال ابن حزم رحمه الله: قول مالك هاهنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. وقال ابن العربي رحمه الله: كل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر. وقال ابن قدامة رحمه الله: فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. وقال ابن القيم رحمه الله: واتفقت الأمة على كفر قاذفها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقد عشنا بعض دقائق مع سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل لنا به الميزان يوم القيامة، وأن يغفر لي ولكم ولكل من استمع لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه القادر على ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.